الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب التمتع عن حفصة رضي الله عنها، اقرأ.
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال:
ولم تحل أنت
من عمرتك. فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تحلل من ساق الهدي، وقول ما شأن أي ما أمر وما حال، والاستفهام يراد به التعجب، وقوله حلول حل من العمرة هكذا في العمدة، والذي في البخاري حل بعمرة، وفي رواية لا حل دون قوله بعمرة، وهي رواية مسلم أيضا. والمعنى خرجوا من إحرامهم بفسخ الحج إلى عمرة، فأتوا بأعمالها وتحللوا منها. ولم تحل هكذا في العمدة بالإدغام، وهو بفتح التاء وكسر الحاء بعدها لام مشددة، على أنه مضارع الثلاثي، ومصدره الحل بالكسر، ويجوز ضم التاء وكسر الحاء على أنه مضارع الرباعي، ومصدره الإحلال، ويجوز الحل والحلال من باب التسمية بالمصدر. والفتح أوفق لقولها حلوا، والذي جاء في الصحيحين بفك الإدغام ولم تحلل، وقوله ولم تحل يعني معطوفة على قوله حلوا، فهي داخلة في الاستفهام، وبها يتم التعجب، حيث حل الناس ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم. من عمرتك أي من عمرتك التي قرنتها بالحج، أو لعلها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إحرامه عمرة كما أمر أصحابه بذلك. فقوله لبدت رأسي أي لبدت رأسي يعني شعر رأسي، وتلبيد الشعر أن يوضع عليه ما يلبده أي يلزق بعضه ببعض من صمغ أو نحوه، وإنما ذكر تلبيد الرأس مع أنه ليس بمانع من التحلل، وإنما المانع سوق الهدي، ليبين أنه عازم على البقاء على إحرامه، لأن الذي يفعل التلبيد هو من يطول مكثه في الإحرام. قوله وقلدت هدي، وقلدت هدي، والمراد بذلك ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم من بهيمة الأنعام ليذبح في يوم العيد تقربا إلى الله تعالى وإحسانا إلى الفقراء، وكان 63 بدنة أتى بها معه، وأتى علي رضي الله عنه من اليمن ببقية 100 كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه. والتقليد وضع القلائد، وهي نعال بالية، واضح، يعني يشعرها أو يقلدها هذه البهيمة ليعرف أنها هي التي تذبح. العدد كبير، 63 بدنة. وأتى علي بالبقية، بقية المئة، هي 100، 63 والبقية أتى بها علي. انظر إلى هذا العدد كله، قدمه للفقراء والمساكين، من يتصدق بهذا العدد العظيم؟ فلا أحل، يعني فلا أحل حتى ينحر، قول حتى ينحر أي حتى أنحر، أي أنحر هدي يوم العيد. وجاء في رواية في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع: فلا أحل حتى أحل من الحج، أي فلا أتحلل من الإحرام حتى أفرغ من عمل الحج بمناسك يوم العيد، ومنها النحر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه حرصا الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عما يشكل، وهذه وسيلة من وسائل طلب العلم يستفيد منها العالم والمتعلم. وقد صح عن الزهري أنه قال: إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسائل. وقالوا: من رق وجهه عن السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. كيف هذا يا إخوان؟ من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. يعني بعض الناس يستحي لا يسأل، فإذا به أشكلت عليه مسائل كثيرة لم يجد لها حل. لكن كثير السؤال عما أشكل عليه وعما لم يفهمه فإنه يكون كاملا في المعرفة. وفيه مشروعية تلبيد المحرم رأسه إذا كان سيطول زمن إحرامه، لئلا يتشعث وتتراكم فيه الأوساخ فيتأذى بها. وفيه أيضا أن من لبد رأسه فليس له إلا الحلق يوم النحر، وهذا مذهب الجمهور أخذا بظاهر الحديث. وأخرج مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. وقال أهل الرأي: لا يتعين الحلق، بل إن شاء قصر، وهو قول الشافعي في الجديد. وفيه مشروعية سوق الهدي تقربا إلى الله تعالى وإحسانا إلى الفقراء، وهو من السنن المهجورة في هذه الأزمنة. وفيه مشروعية تقليد الهدي إظهارا لشعائر الله تعالى. وفيه أيضا ظاهر الحديث أن سوق الهدي مانع من التحلل حتى ينحر، لقوله حتى أنحر، فإنه دل على أن سوق الهدي هو المانع من الحل. وعلى هذا فالقارن لا يتحلل حتى ينحر هديه. ويدل لذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي زمان حلوله ومكانه. ظاهر الآية تحريم الحلق قبل نحر الهدي في وقته ومكانه، على أن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل. والرواية الثانية: فلا يحل حتى أحل من الحج. وتفسير المراد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل بالنحر، وإنما حلق بعده ثم تحلل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله حتى أنحر موافقة للآية الكريمة. وقد دلت السنة على جواز الحلق قبل نحر الهدي، كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر. قال: اذبح ولا حرج. وسيأتي شرح هذا الحديث. ماذا يصنع؟ يعني قال أهل العلم في بعد المبيت بمزدلفة الأعمال التي تكون في أول يوم العيد أو في النصف من الليل لمن تعجل أو لمن كان معه يعني أصحاب الأعذار، فإنه مجموعة في كلمة ماذا؟ رنحط، مجموعة في كلمة رنحط، هذا الترتيب الصحيح. لكن إن قدم شيء على شيء صح، رمي، نحر، حلق، طواف، واضح؟ طيب لو قدم شيء على شيء، ذهب يطوف ويسعى قبل ازدحام الناس وأخر الرمي، صح ذلك، يعني لا يلزم الترتيب، لكن السنة أن يأتي بها مرتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، بل لا بد في تحلله من الوقوف بعرفة ثم بما يحصل به التحلل يوم العيد كما يفعل المفرد، لأن هدي القران يمنع من الإحلال وكذا الفسخ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر. وأما المتمتع إذا ساق الهدي فقد قال أبو حنيفة وأحمد إنه لا يحل من عمرته إذا طاف وسعى، بل يبقى حراما ولا يحلق ولا يقصر لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. وقال الشافعي وقال مالك والشافعي المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أم لم يسق، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ومعلوم أنه لا يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج إلا من حل من إحرامه، إذ كيف يكون متمتعا وهو لا يحل. واحتجوا أيضا بالقياس على من لم يسق الهدي وبأن المعتمر تحلل من نسكه وانتهى منه، فوجب أن يحل له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج. وجاء في رواية أخرى من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وظاهر هذا أن المحرم بالعمرة ومعه هدي أنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. قالوا وهذه الرواية مفسرة للرواية السابقة من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هدية، وفيها تقدير ما حذف منها وهو ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هدية. وهذا التأويل لا يخفى ما فيه من التعسف لأنه خلاف ظاهر الحديث، فالأظهر إبقاء النص على ظاهره، وعليه فمن أحرم بعمرة ومعه الهدي فإنه يدخل الحج عليها ليكون قارنا، فإن لم يدخل الحج على العمرة فإنه لا يتحلل أيضا حتى ينحر هديه. وعلى هذا فلا فرق بين المتمتع والقارن إذا ساق الهدي إلا في شيئين: الأول أولا أن القارن قد أحرم بالحج بخلاف المتمتع فإنه لا يحرم بالحج إلا بعد قضاء عمرته. الثاني أن القارن لا يسعى إلا مرة، لا يسعى إلا مرة واحدة بخلاف المتمتع فالأفضل أن يسعى سعيين. وفي رواية عن أحمد أن عليه سعيا واحدا كالمفرد والقارن، وتقدم هذا في الحديث قبله. وأيضا فيه أن العمرة عمرة القارن عمرة حقيقية، لأن حفصة رضي الله عنها قالت ولم تحلل من عمرتك، فسمتها عمرة مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم ينكر عليها، وعلى هذا فتجزئ عن العمرة الواجبة على القول بوجوب العمرة. واضح أيها الإخوة؟ عندنا التمتع والقارن والمفرد. المتمتع ماذا يصنع؟ يأخذ عمرة ويتحلل، في يأخذ العمرة في أشهر الحج، انتبهوا لهذا، تكون العمرة في أشهر الحج. فلو أخذ العمرة في رمضان لا يصح، في شوال وذو القعدة والعشرة الأول من ذي الحجة، يعني قبل الوقوف بعرفة، هذا يسمى متمتع. ومن حج قارنا وساق فإنه يأخذ عمرة ويدخلها ماذا؟ بالحج، ويكون عليه ماذا؟ هدي يذبح. وإذا وصل مكة ولم يسق الهدي، لم يأتي بهدية من خارج مكة، لم يسق معه الهدي إلى مكة، جاز له أن ينتقل من القارن إلى التمتع. لكن لو ساق معه الهدي فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى التمتع. كيف
طريقة سوق الهدي؟
يكون معه، يأتي به
من بلده.
نعم، يأتي به من بلده، من خارج يعني مكة، يدخله يشعره، يضع له قلادة أو أن هذا هديه، يدخله معه. فبعض الناس قد يعني يأتي بالهدي معه، وخصوصا يعني قديما كانوا قد لا يجدون أماكن أو لا يجدون بيعل، فيأتون من خارج مكة، فإذا وصل مكة يعني يظن هو أنه سيصل يعني بوقت يسير يبقى الحج، يعني يوم ويكون حج. فإذا وصل قبل ذلك قال لو أعلم أني سأصل قبل ذلك لم أسق معي الهدي، جعلتها عمرة. ثم واضح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا المفرد. المفرد نفس القارن لكن بدون إيش؟ بدون هدي، مفرد عمرة بحج لكن دون ماذا؟ لا يذبح. هناك مسألة أخرى جديدة ذكرها الشيخ، وهي مسألة يعني قل أن يطرحها أهل العلم، وهي من حج متمتع وساق الهدي معه من الخارج. واضح؟ وبعض أهل العلم قال لا، يبقى على عمرته ويعني يعتمر ويبقى نعم مثل القارن. أحسنت. وبعض أهل العلم قال لا، يتحلل لأنه متمتع، يتحلل، وهو قولان لأهل العلم مر معنا في ذكر قول الشيخ لهذه المسألة والأدلة عليها. أقرأ الحديث الذي يليه.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله.
أنزلت ولا نزلت؟
أنزلت.
عندنا نزلت.
نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأمرنا
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه.
نعم، هذا فيه حكم التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه لم ينسخ. حكم التمتع بالعمرة إلى الحج وأنه لم ينسخ. و آية المتعة يعني آية التي ذكر فيها متعة الحج، وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قوله في كتاب الله أي مكتوب، مكتوب الله وهو القرآن، سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ أو لأنه يكتب في المصاحف، وأضيف إلى الله تعالى لأنه كلامه. ففعلناها أي المتعة، والقصد من هذه الجملة تأكيد لثبوت مشروعيتها، مشروعيتها، وحيث طب يعني طبقت فعلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صحبته ومعيته، وذلك في حجة الوداع عندما أمروا بالفسخ. ولم ينزل القرآن يحرمه، يعني لم ينزل القرآن ينسخ المتعة والمنع منه. قوله: ولم ينهى عنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من هاتين الجملتين بيان أن حكم المتعة باق لم ينسخ. قال رجل، أي ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم، قال رجل وأخفى اسمه كراهية لذكره في هذا المقام، أو إشارة إلى اللقب الذي لا يملك به تغيير الحكم الشرعي، وهو كونه رجلا من الرجال. واضح أيها الإخوة لماذا قال قال رجل؟ إما كراهية لذكره، أو أنه رجل من الرجال ليس له أن يغير ماذا؟ حكم شرعي، ليس بنبي، برأيه أي بنظره المجرد من الدليل، ما شاء أي ما أراد من القول وهو النهي عنها ليعتمر الناس، ليعتمر الناس في سفر ويحجوا في سفر آخر فيكثر ثوابهم ويعمر المسجد الحرام بالزائرين طوال العام. قوله يقال إنه عمر، أي يقال في تعيين الرجل المبهم في الحديث إنه عمر. وهنا ماذا إذا قال قال رجل يسمى ماذا في علم المصطلح؟ مبهم. إذا قال محمد يسمى إيش؟ لا، إذا سمى، إذا قال محمد دون ذكر يعني من محمد يسمى مهمل، وإذا قال قال رجل مبهم. قال رجل يعني مبهم في، وقيل أن التعيين أنها قوله يقال إنه عمر، أي يقال في التعيين الرجل المبهم في الحديث إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقائل ذلك عمران بن حسين رضي الله عنهما كما جاء في لفظ مسلم، ولمسلم أي في بعض ألفاظه، لأن الحديث ورد عنده بألفاظ متعددة. وهذا الحديث فيه مشروعية التمتع وثبوته في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا مرة معنا في الحديث الأمس أن الرجل الذي يعني صنع ذلك مع ابن عباس، وكان ابن عباس يعني يشدد في ذلك ويقول أنها لم تنسخ، حتى رأى في المنام ما يطمئن به نفسه أن هذه هي السنة، ففرح ابن عباس بذلك. وفيه أن هذا الحكم باق لم ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وحكمها باق ولا نسخ بعد وفاته، لأن الدليل لا ينسخ، لا ينسخ إلا لأن الدليل لا ينسخه إلا دليل، وهو من كتاب، وهذا الدليل إما يكون من كتاب أو يكون من السنة، دليل على النسخ. فيه ثبوت النسخ في الشريعة، وأن القرآن ينسخ القرآن، لقوله ولم ينزل القرآن يحرمه، وفيه جواز نسخ القرآن بالسنة لقوله ولم ينهى عنها حتى مات. يعني قد يكون آية موجودة، هي آية موجودة، لكن بيّن ذلك قال لم ينهى عنها، دل على أن قد يكون هناك آية ولكن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فيكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لماذا؟ للقرآن. السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والقرآن ينسخ بعضه بعضا، ولأن السنة مصدر تشريع كالقرآن، كذلك أنه لا نسخ بغير الكتاب والسنة، وعليه فلا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولا نسخ بإجماع ولا قياس. وأيضا أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله ولم ينزل القرآن، وفي ذلك دليل على علو الله على خلقه، قال تعالى قل نزله روح القدس. وقد جاء في القرآن عدة آيات تفيد أن القرآن منزل من الله تعالى، ولم يخبر عن شيء أنه نزل من الله إلا كلامه. وأيضا أن الإنكار على من عارض السنة أيا كانت منزلته، فإنهم أنكروا على من؟ أنكروا على عمر رضي الله عنه، فهذا الإنكار يكون على أيا كان منزلته. إذا عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء أنكروا عليه لحرصهم على السنة، لحرصهم على السنة. وفيه حسن سيرة الصحابة رضي الله عنهم في الجمع بين بيان الحق واحترام ذوي الفضل، لقوله قال رجل برأيه ما شاء، نعم ولم يسميه، لأمرين ذكرنا هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.